الرواد المتحدون للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المبارك لفضيلة الداعية الدكتور زغلول النجار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجبال في القرآن الكريم، الحقيقة هذه الآية الكريمة: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعض المفسرين قالوا هذا في الآخرة، لكن لو كان في الآخرة، الآخرة تنسب فيها الجبال، ويسألونك عن الجبال قل ينسبها ربي نسبة. ما كان يقال صنع الله الذي أتقن كل شيء، حقيقة هذا في الدنيا، وهي إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس، لأن الجبال جزء من الأرض، وإذا تحركت الجبال هي كناية عن حركة الأرض. لأن لو جاء القرآن الكريم يقول للعرب في الجزيرة العربية قبل 1400 سنة الأرض تدور، ما صدق محمد صلى الله عليه وسلم أحد. فأيضا الإشارات إلى كروية الأرض وإلى دوران الأرض وإلى غيرها من الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في زمن القرآن الكريم تأتي بصياغة ضمنية رقيقة، يعني لا تفزع العرب ولا تفزع الناس في هذا الزمن. السحاب حقيقة جزء من الأرض، ويتمر مرة سحابها تتحرك تدور كما يدور السحاب، فإذا تحرك السحاب تحركت الأرض. كتبت كتيبا منذ سنوات عن الجبال في القرآن الكريم، نشر في واشنطن دي سي سنة 1992 ميلادي. حاولت أن أحصي فيه الآيات التي يذكر فيها القرآن الكريم الجبال، فوجدت أن القرآن يذكر الجبال في 39 آية صريحة، منها آية تصف الجبال بأنها أوتاد: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. جمعت كافة تعريف الجبال في القواميس العلمية واللغوية ودوائر المعارف المتاحة لي إلى سنة 1992، وجدت أن كلها تجمع على وصف الجبال بأنها نتوءات فوق سطح الأرض، واختلفوا في ارتفاع هذه النتوءات. بعضهم قال لابد أن يكون الجبل أكثر من 310 مترا فوق مستوى سطح البحر، وبعضهم قال أن الجبل لابد أن يكون أكثر من ضعف هذا الرقم 620 مترا. ثم أجمعوا على أن هذه قضية نسبية، إذا كنت في منطقة سهلة ليست فيها تضاريس عالية 310 متر كافية أن تجعل من هذا المرتفع جبلا، إذا كنت في منطقة شديدة الوعورة عالية التضاريس 310 لا تصلح أن تكون جبلا، جبل لابد أن يكون أكثر من 620 مترا. وقالوا بعد الجبل التل، وبعد التل الهضبة، وبعد الهضبة السهل. القرآن الذي نزل قبل 1400 سنة يقول الجبال أوتادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فيأتي العلم الحديث ليؤكد على أن الجبال لها امتدادات في داخل الغلاف الصخري للأرض تفوق بروزها فوق السطح من 10 إلى 15 ضعف قمة مثل إيفرست، ارتفاعها أقل قليلا من 9 كيلومترات، لها امتداد في قاع في الغلاف الصخري للأرض يزيد عن 135 كيلومتر. ولا أجد كلمة أبلغ في التعبير عن الشكل الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفة من لفظة وتد، لأن الوتد بطبيعته أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت. ولكم أن تخيلوا جبال الألب في الصورة الوسطى على البارزة، والله لا أجد كلمة أبلغ من التعبير بالوتد. كل ارتفاع على سطح اليابسة يغوص في القشرة كوسيلة من وسائل التثبيت. هذا القطاع في القشرة الأرضية على إطلاقها، ولكم أن تروا كل نتوء، يعني سطح الماء باين عن الخط الأزرق، ولكم أن تروا جبال الألب ارتفاعها لا يكاد يدرك، وانظروا إلى امتدادها في داخل الغلاف الصخري للأرض. اللون الأحمر هذا هو الصهارة، طبقة اللدنة عالية الكثافة عالية اللزوجة التي تسمى نطاق الضعف الأرضي، والتي تغوص فيها مادة القارات وتمتد فيها أوتاد الجبال. طيب من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك؟ كيف تسنى له أن يدرك أن الجبال أوتاد وأن لها امتدادات داخلية، وهي حقيقة لم تدرك إلا في أوائل القرن العشرين؟ القرآن يصف الجبال في 10 آيات، على أنها مرسيات للأرض. يقول رب العالمين: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول عز من قائل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ويأتي العلم ليؤكد على أن شبكة الصدوع التي تمزق الغلاف الصخري للأرض تجعل هذا الغلاف عبارة عن عدد من الألواح المنفصلة عن بعضها انفصالا تاما. وهذه الألواح تطفو على طبقة أو على منطقة ضعف الأرض، ومع دوران الأرض حول محورها تتحرك هذه الألواح تنزلق كما يتزلق الإنسان على سطح من الجليد. ومع اندفاع الصهارة بملايين الأطنان في أوسط في صدوع المحيطات قيعان المحيطات تؤدي إلى حركة هذه الألواح حركة سريعة للغاية. هذه الحركة لم تكن تسمح لتربة أن تتجمع، لم تكن تسمح لماء جوفي أن يخزن، لم تكن تسمح لنبتة أن تنبت، لم تكن تسمح لكائن حي أن يعيش، لم تكن تسمح لطريق أن يعبد ولا لبيت أن يعمر. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 10 آيات بإرساء الأرض بالجبال. ويأتي العلم ليؤكد على أن حركة هذه الألواح الأرضية ألواح صخرية كانت في القديم حركة عنيفة للغاية، فأبطأها ربنا تبارك وتعالى بتكون الجبال. وأن الجبال حينما تتكون تبطئ من حركة الألواح الصخرية هذه. ثم نجد في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك أيضا، ففي مسند أحمد بن حنبل يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال. ويعجب الإنسان، من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك قبل 1400 سنة؟ من الذي كان يضطر أن يخوض مثل هذه القضايا الغيبية لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقيقة الكونية، فتكون هذه الومضات المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشهد للقرآن بأنه كلام الله الخالق، ولهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. هذه ألواح غلاف صخري الأرض وهي تتحرك وتنزلق مصطدمة ببعضها البعض فتكون الجبال، أو متباعدة عن بعضها البعض فتكون قيعان البحار والمحيطات. يعني حينما يتسع قاع المحيط يدفع بقاع المحيط تحت القارة تتكون السلاسل الجبلية، حينما تتصدع القارة كما حدث في البحر الأحمر يحدث بحر طولي يتسع باستمرار حتى يتحول إلى المحيط، وباستمرار دورة القارة إلى المحيط والمحيط إلى القارة من الدورات التي اكتشفها العلم في القرن أواخر القرن العشرين. طبعا حينما تتحرك هذه الألواح تحدث الزلازل، وقد أدركنا حدود هذه الألواح بما يحدث من زلازل وبرصد مراكز تكون هذه الزلازل. هذه شكل يمثل تحرك قاع المصدام قاع محيط بقاع محيط، وينتج عن ذلك تكون الجزر البركانية مثل جزر هاواي، جزر الفلبين، جزر اندونيسيا، جزر ماليزيا، جزر اليابان. كل هذه عبارة عن جزر بركانية تكونت في وسط المحيطات نتيجة لهذا النشاط البركاني فوق قاع المحيط. هذا الشكل يمثل اصطدام قاع المحيط بالقارة، فتتكون سلاسل جبلية تثبت القارة في قاع المحيط. وطبعا حينما ينزل قاع المحيط يبدأ في الانصهار جزئيا ويؤدي إلى نشاط بركاني شديد ومنداخلات نارية، فتتكون السلاسل الجبلية والتي تثبت بأوتادها القارة في قاع المحيط. هنا قارتان اصطدمتها ببعضهما البعض، والمحيط قاع المحيط الذي كان يفصل بينهما هذا اللون الأسمر الغامق شوية تلاشى بالكامل، فارتطمت قارة بقارة، وهنا تتكون أعلى الجبال مثل جبال الهيمالايا، لأن قارة الهند كانت مفصولة تماما عن آسيا واستهلك قاع المحيط الذي كان يفصلها عن آسيا، فارتطمت الهند بآسيا وتكونت جبال الهيمالايا وهي أعلى الجبال المعروفة لنا.
النهضة العلمية التي حدثت في صدر الإسلام نهضة هائلة، لأن الإسلام يعني دين يقوم على العلم ويشجع العلم ويكرم العلماء، ويعني حدثت نهضة هائلة حقيقية. فلعلكم تعلمون مثلا أن عالم مثل البيروني يعني كتب كتاب في الجواهر في القرن الرابع الهجري، يعني قبل أن تعرف أوروبا إيه هي الجواهر، تحدث عن قوانين تكون صخور رسوبية، عن أن الجبال هذه أصلها صخور تكونت في البحار، عن تقسيم الصخور الرسوبية، عن البقايا الحياة في الصخور الرسوبية. تكلم كلام عظيم، له مقال، له كتاب عظيم جدا اسمه تحديد نهايات الأماكن لوصف مواقع المساكن. يقول في مقدمته فصل كده عن أصل الأرض، يقول فيه أن اليهود دفعا لبعثة المسيح عليه السلام على نبينا الصلاة والسلام قالوا ليس هذا هو المسيح الذي بشرنا به، وقصروا المدد بين الأجيال المتفاوتة لأنه كانوا يحسبوا عمر الأرض بحساب الأجيال الأنبياء المتتالية، فقالوا الأرض عمرها حوالي 5000 سنة. والهنود في هذا الوقت كانوا يقولوا يضربوا في تفاصيل يعني مبالغة في الخيال، عندهم سلسلة من الآلهة تنتهي إلى برهما، وكل إله حياته مش عارف كم 1,000,000,000 سنة وهي ومضى في حياة الإله الذي يعلوه، شيء من هذا الخيال. فيقف يقول إن كلام الهنود كلام غير مدعم بالدليل فنرفضه، وقولوا الكلام النصارى واليهود كلام يعني منحاز ماهوش مؤسس على أسس علمية دقيقة. ويقول أنه لا يوجد لدينا بيان من القرآن الكريم ولا حديث للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يحدد لنا منذ متى كانت الأرض. ثم يضيف ويقول لك إذا نظرت إلى الجبال قزوين أجدها مكونة من صخور رسوبية سافا فوق ساف ومليئة ببقايا الحياة مما يؤكد أنها تكونت في البحر أصلا. ويقول حينما ننظر للبحر نجد أن معادل التكوين هذا بسيط وبطيء للغاية، فإذا قسنا تكوين هذه الجبال بمعدل الترسيب نجده أنه يحتاج إلى آلاف الألوف من السنين. وكانت هذه أول إشارة إلى قدم الأرض مبنية على ملاحظة علمية دقيقة. يعني ما من شك أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعود شبه الجزيرة مروجا وأنهارا كما كانت يشهد بأنه صلى الله عليه وسلم موصول بالوحي، فلم يكن أحد على عهده صلى الله عليه وسلم يعلم أن شبه الجزيرة كانت مروجا وأنهارا في الماضي، ولكن لدينا إشارات قطعية تشير إلى أن شبه الجزيرة منذ حوالي 2,000,000 سنة كانت بالفعل مروج وأنهار لا يدانيها في قدرتها أوروبا الآن، وعندنا بقايا لذلك الصخور محفوظة معروفة. ثم تحول إلى التصحر الذي نراه، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه في أثناء هذا التصحر كانت تمر فترات من المطر الشديد ليختزل في صخور القشرة الأرضية لكم الآن وللأجيال القادمة أيضا. ثم يعني ندرك أن يعني بوسائل العلم الحديثة بدأ الناس الآن تحسب كمية المياه الجوفية هذه وتحاول أنها تستخرجها، وانتشرت الزراعة الذي يتحرك الآن من القصيم إلى الرياض خضرة على مدى الطريق، الذي يتحرك من تبوك إلى حدود الأردن خضرة هاي شيء عظيم حقيقة. لكن ربما يكون المقصود من الحديث أن المناخ نفسه سيتحول، مش مسألة انتشار الخضرة بس عن المياه الجوفية. يعني وفعلا ملاحظ أن هناك تحولا إلى دورة باردة، يعني إذا دخل العالم في دورة جليدية أخرى كما حدث في الماضي، يعني الذي حدث في الماضي أن الجليد كان يزحف من القطبين في خط الاستواء، فلا يتحول الحزام الصحراوي هذا إلى منطقة مطر شديدة كالتي تجمعت منها المياه الجوفية الصخور. فنحن الآن مقبلون على دورة جليدية جديدة، هذه الدورة الجليدية الجديدة قد يصاحبها هطول أمطار غزيرة على هذه المنطقة الصحراوية تعيد شبه الجزيرة وما حولها مروجا وأنهارا كما كانت، لكن نسأل الله ألا نشهد ذلك.
قضية مرج المياه في 3 آيات في القرآن الكريم، يقول رب العالمين في سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. واضح من هذه الآية أن هذا اختلاط مياه الأنهار بمياه البحار. وفي سورة فاطر يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا واضح من هذه الآية أيضا أنه التقاء ماء البحر بماء النهر بماء البحر. في سورة الرحمن يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآية الكريمة تؤكد شيء عجيب للغاية وهو اختلاط ماء البحر مع ماء البحر، لأن المرجان لا يحيا في الماء العذب أبدا، فلا بد أن يكون هذا ماء البحر مع ماء البحر. طبعا حينما يلتقي ماء النهر بماء البحر يتكون في الدلتا ماء له طبيعة وسطية، هذا الماء الذي له طبيعة وسطية متوسط الملوحة يسموه ماء مويلح قليل الملوحة، هذا الماء المويلح له صفاته الطبيعية والكيميائية الخاصة، له الكائنات التي تحيا فيه خاصة به، له أنواع الرسوبيات التي تترسم منه إلى القاع، ويعمل حاجزا حقيقيا بين الماء العذب من جهة والماء المالح من جهة أخرى. وحينما يقول رب العالمين وجعل بينهما حاجزا
حجرا
برزخا وحجرا محجورا، هذا هو البرزخ، يعني منطقة حجز حقيقية تفصل ما بين الماء العذب ككل وبين الماء المالح ككل. حينما ننتقل للبحار، كيف يمكن لماء البحر أن يلتقي مع ماء البحر ويكون بينهما حاجز؟ لم يستطع العلماء أن يميزوا بين ذلك إلا بعد استخدام صور الفضائية، يعني أدركوا أن كتل الماء في المحيط الواحد كتل متجاورة لها ألوان مختلفة، وحينما نزلوا لدراستها وجدوا أن كل كتلة من هذه الكتل لها صفاتها الطبيعية والكيميائية الخاصة بها، لها أحياؤها الخاصة بها، لها أنواع الرسوبيات التي تترسب منها، وأن الكتلتين المتجاورتين لا تمتزجان أبدا. فوق ذلك لاحظ العلماء أن هذه الكتل لا تتميز أفقيا فقط ولكن تتميز رأسيا أيضا. فإذا ذهبنا إلى خط الاستواء وأخذنا عمودا من الماء، لاحظنا أن الماء يعني يتمثل فيه كل المناطق المناخية، تجد مياه استوائية على السطح، مياه مدارية تحت منها، مياه شبه دافئة أسفل حتى تصل للمياه المتجمدة، مياه القطبين. يعني هذا التمايز الأفقي والرأسي يجعل لكل طبقة من المياه صفاتها الطبيعية والكيميائية، أحيائها، أنواع الرسوبيات التي تترسب منها. هذا التمايز أدى إلى تنوع هائل في الوسط المائي، تنوع لأن كل مجموعة حياة تحتاج إلى مياه لها صفات خاصة. هذا التنوع لم يدركه العلماء إلا منذ عشرات قليلة من السنين، يتحدث عنه القرآن الكريم بهذه الإفاضة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكانت الجن حينما سمعت هذه الآية الكريمة ترد: ولا بأي من آلائك يا رب نكذب. ما دمنا في الحديث عن المياه، هناك آية أيضا مبهرة في القرآن الكريم يقول فيها رب العالمين، طبعا يصف في سورة النور موقف الكفار من الهداية الربانية وكيف أنهم لا يكادوا يرون النور، فيقول رب العالمين: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عجب المفسرون، لأن إلى منتصف الخمسينات من هذا القرن لم يكن العلماء يعرفون من أنواع الأمواج إلا الأمواج السطحية. يقولون الأمواج السطحية في البحار نوعين: أمواج المد والجزر، والأمواج التي تدفعها الرياح. فقالوا: كيف يمكن أن يكون فيه يعني موج من فوقه موج؟ فأرادوا أن يتأولوا هذه الآية بتفسيرات متعددة، ليأتي العلم الحديث يؤكد أن هناك أمواج تسمى الأمواج المحيطية أو الأمواج العميقة. هذه الأمواج تفوق في عنفها وفي شدتها كل الأمواج السطحية. الموج السطحي لا يكاد يتعدى ارتفاع الموجة 12 متر، الموجات العميقة هذه يتجاوز ارتفاعها بضعة كيلومترات وطولها عشرات الكيلومترات، وهي من أخطر القوى المدمرة في داخل المحيطات والبحار، ولا توجد إلا في البحار العميقة. وانظر إلى دقة التعبير القرآني: أو كظلمات في بحر لجي، بحر شديد العمق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك يعجب الإنسان، يعني من الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟ العلماء الآن يقولون إيه؟ نحن نقسم المياه في البحار إلى منطقة الضوء، ومنطقة الضوء لا تتعدى 100 متر، يليها منطقة شبه ضوء تمتد إلى 300 متر 400 متر بالكثير، ثم بعد ذلك منطقة ظلام، منطقة ظلام دامس حقيقة، يسمى منطقة هيدا الزون، منطقة الاعتام التام. وهذه المنطقة من الاعتام التام منطقة لا يصلها ضوء على الإطلاق. وأسباب ذلك إيه؟ الأمواج العميقة هذه تحجب جزء من الضوء، الأمواج السطحية تحجب جزء من الضوء، السحب فوق تحجب جزء من الضوء. حينما ينزل ضوء الشمس على سطح البحر فالسحب تعكس جزءا منه، وسطح البحر يعكس جزءا آخر، ثم يبدأ الضوء في التحلل إلى أطيافه، وأول ما يمتص الطيف الأحمر. فإذا انجرح غطاس على عمق 10 أمتار لا يرى الدم، لأن الطيف الأحمر امتص بالكامل، ويبدأ باقي الأطياف البرتقالي الأصفر الأخضر، هذا كله في طبقة الضوء. بعد ذلك نأتي طبقة الضوء غير المباشر، ثم ننزل إلى ما دون الأمواج العميقة فنرى ظلاما تاما معتما لا يصله شيء من الضوء على الإطلاق. ويعجب الإنسان، هذا موقف تشبيه لموقف الكافر من الهداية الربانية. يقول في رب العالمين، هذا تشبيه، الذي يثبت العلم دقته أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يقدر يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والحقيقة طبعا أن لا يستطيع العلماء أن يفهموا الآن يعني كيفية سقوط المطر، يعني مع أن أدركنا أن دورة المياه حول الأرض دورة مبهرة للغاية. يعني يقول رب العالمين، السماء ذات الرجع، أن من أبلغ آيات الله في الخلق أن هذا الجزء من طبقة المناخ يتبرد مع الارتفاع، وهو نحن أقترب من الشمس وبرأ من هذا يتبرد حتى يصل إلى نقص 80 درجة مئوية فوق خط الاستواء. هذا التبرد لحكمة بغة يعلمها ربنا تبارك وتعالى بدونه، يعني طبعا هو يتبرد ثم ترتفع الحرارة ثم يتبرد مرة أخرى ثم يرتفع باستمرار حتى نصل إلى سطح الشمس 6000 درجة مئوية. هذا التبرد لازم لعودة بخار الماء الذي انبثق من فوات البراكين. لو لم يجد هذا البخار طبقة باردة يتكثف عندها فيعود، ما عاد إلينا بخار الماء أبدا. ثم حتى في الدورة الحالية يتبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات، يرتفع البخار، يجد طبقة باردة يتكثف عليها فيعود إلينا مطرا. هذه الدورة على قدر من الإحكام عجيب، فالبخر من أسطح البحار والمحيطات يفوق ما ينزل عليها من مطر، والبخر من أسطح اليابسة أي أقل مما يسقط عليها من مطر، والفائض من على اليابسة يتحرك البحار والمحيطات ليظل منسوبها ثابتا في الفترة الزمنية الواحدة. الدورة دي من أكثر الدورات شهادة لله بطلاقة القدرة وبإبداع الصنعة، لأنها دورة شديدة الإحكام. لولا هذه الدورة لأسن ماء الأرض وفسد منذ اللحظة الأولى لتكونه، لأن يموت في مياه البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار بلايين الكائنات الحية في كل لحظة. فعملية دورة الماء هذه هي وسيلة من وسائل التطهير له، وذلك رب العالمين يمن علينا بقوله، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني هو يطهره لنا بهذا. أيضا يقول رب العالمين في سورة النازعات، أخرج منها ماء مرعاها بالآية، وسورة قاف يقول، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، يعني أن هذا الماء ماء مبارك لأنه طهره ربنا تبارك وتعالى من تلويث الإنسان ومن إفساد الإنسان ومن الملوثات على الأرض، فهو يرتفع إلى السماء ويعود ماء طاهر. يقول رب العالمين سورة المؤمنون، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. العلماء منذ القدم احتاروا في الماء الجوفي هذا، وما يسمى الماء تحت الأرضي. تسمية الجوفي خطأ علمي لكنه شائع، الماء تحت الأرض يعني تحت السطح،
ما يسمى ماء الأبيار أو
ماء الأبار طبعا، يعني بس الأبار قد تكون ضحلة وقد تكون عميقة، نعم، لأن جوف الأرض بعيد جدا يعني. لكن نقول أن الماء تحت السطح عموما، احتار العلماء في تفسير نشأته، قالوا أنه يتسرب من البحار إلى اليابسة ويفقد أملاحه في الطريق، ووضعت فروض كثيرة لتصور نشأة هذا الماء الجوفي أو كما يطلق عليه. ما كان أحد يتخيل أنه أصله من ماء المطر أبدا، حتى جاء القرآن الكريم يتحدث عليه كريم، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الذي أسكنه في الأرض قادر على الذهاب به. ولذلك شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رحلة من مكة إلى المدينة، وقام الصحابة معه لأداء صلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم، أصبح منا مؤمن وكافر. فتعجب الصحابة قالوا، يا رسول الله يعني من منا المؤمن ومن الكافر؟ قال، من قال نزل المطر يومها، قال من قال أمطرنا بنوء كذا أو كذا فقد كفر، ومن قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن، لأن المطر رحمة من الله. يقول رب العالمين، أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يعني لفتة مبهرة للغاية، يعني أن إنزال الماء يعني ينزل برحمة من الله سبحانه وتعالى وينزل بتدبير من الله سبحانه وتعالى، وليس أبدا للإنسان دخل في ذلك، لدرجة أن حاولت بعض الدول الخليجية يعني استخدام بعض الخبراء لتحقيق ما يسمى بإمطار السحب، أنهم يحقنون هذه السحب ببعض المواد الكيميائية ليعينوا على إمطارها، وأنفقوا في ذلك يعني مبالغ طائلة للغاية، ثم ما أمطرت السحب التي لققوها بمواد كيميائية في مكان يبعد عنهم بآلاف الكيلومترات. فالحقيقة إنزال المطر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي يعني من أعظم الشهادات للقدرة الإلهية.
ثابت علميا أن إقامة السدود على مجاري الأنهار من أسباب اختلال الاتزان الأرضي، فمن آيات الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض المضطربة أن وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى أي نقطة على سطحها، سواء هذه كانت قمة أعلى جبل أو أخفض منخفض على سطح الأرض، متساوي تماما، لأن دوران الأرض حول محورها يطرد الأوزان الزائدة. لابد أن تكون أنصاف الأقطار متساوية في كتلتها تماما. وهذا من أعظم الآيات الدالة على حكمة الله في الخلق وعلى إبداعه في الصنعة. فإقامة السدود على مجرى الأنهار وسيلة لجمع كميات هائلة من المياه، وهذه الكميات الهائلة من المياه قد تؤدي إلى اختلال هذا الاتزان، فتؤدي إلى تحرك الحمم في داخل الأرض، مما يسبب هزات أرضية كما قد يسبب بعض فورات البركان. موضوع طبعا الآخرة لها من القوانين والسنن ما يغير سنن الأرض.
نعم.
فلا نستطيع أن نفسر الزلزلة الخاتمة بسنن الأرض الحالية.
نعم.
موضوع خروج نار من أرض عدن تسوق الناس إلى محشرهم نبوءة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى حقيقة أوردناها في حديثنا عن البراكين، وهي أن هذه البراكين التي تبدو خامدة الآن ليست في الحقيقة خامدة، وأنها ستثور في يوم من الأيام وتظهر هذه النار من أرض عدن تقود الناس إلى معنى. تحدث الأعاصير عادة في المنطقة الاستوائية وتبدأ في البحار، يحدث الإعصار حينما يسخن سطح الماء فيبدأ بخار الماء تبخر إلى أعلى ويكون منطقة ضغط منخفض، وأن هذه المنطقة ضغط منخفض تحاط تشجع الرياح من كل اتجاه، فتحاط بكمية هائلة من الرياح الباردة، ويبدأ هذا البخار في التكثف نتيجة لاصطدامه بالرياح الباردة ونزول المطر، وتعاود نزول المطر يزيد من ارتفاع درجة الحرارة، لأن التكثف يطلق حرارة فيساعد على تضخيم حجم هذه الكمية نطاق الضعف أو الضغط المخفض في داخل الإعصار، فيتحرك الإعصار بكتلة هائلة من الغازات بسرعات كما أشرت تتعدى 300 كيلومتر في الساعة، فيؤدي إلى تدمير ما يصدم به من منشآت ومن زراعة. أما ظاهرة النيلو والنيلة فهي تغير في مجموعة ظروف مناخية في بعض المناطق الاستوائية يؤدي إلى تغيير اتجاه تحرك الرياح، فمناطق كان يسقط فيها مطر تتحول لمناطق قاحلة جافة، مناطق كانت قاحلة جافة تتعرض لشيء من الإغراق من الأمطار. فيقول العلماء أن تسخين مياه البحار والمحيطات في المناطق الاستوائية هو من العوامل الرئيسية لتكون الأعاصير، ولكن ذلك وحده لا يكفي ولم تكن الرياح مواتية لذلك. من هنا كانت الدورات المناخية التي تكون ظاهرة النينو التي تدفئ مياه المحيط الهادئ، وظاهرة لانينا التي تبردها، من العوامل التي تلعب دورا هاما في عملية تكون الأعاصير. فالنينو والنينا عبارة عن تحولات مناخية دورية يستمر كل منها حوالي 18 شهر تؤدي إلى تغيير اتجاه الرياح فتحول الظروف المناخية من منطقة إلى أخرى. لا أستطيع أن أقول أن هناك منطقة من المناطق آمنة من الأعاصير، ولكن في حدود علمنا الآن، لأن المناخ يختلف، المناخ ينتقل من منطقة إلى منطقة، فمن الثابت علميا أن منطقتنا العربية وهي أكبر حزام صحراوي يمتد من موريتانيا غربا إلى أواسط آسيا شرقا كانت منذ آلاف قليلة من السنين منطقة مطر غزير، فحينما يزحف الجليد من القطب أو من أحد القطبين في اتجاه خط الاستواء يتحول هذا الحزام الصحراوي إلى منطقة مطر غزير، وتتحول أوروبا إلى صحراء جليدية، ونحن مقبلون الآن على دورة جليدية جديدة قد تعيد تغيير المناخ. والله هذه الدورات تأخذ من 5000 سنة إلى 10000 سنة، يعني حينما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب بروجا وأنهارا كما كانت، فأكد أنها كانت وهذا ثبت علميا، وأكد أيضا أن هذا سيحدث في المستقبل، ونحن نرى تحولا حقيقيا في المناخ الآن. هذا التحول قد يصاحبه تعريض أي جزء من المنطقة لمخاطر الأعاصير التي حمانا الله سبحانه وتعالى منها لفترة طويلة.
الآية الكريمة تقول بها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نحن نراه واضحا الآن، العالم كله يتكلم عن إفساد البيئة، يتكلم عن التلوث البيئي، يتكلم عن كيف استطاعت الثورة الصناعية المعاصرة أن تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة. القنبلة هيروشيما وناجازاكي اللتين ألقيتا على اليابان سنة 45 لا يزال الناس يعانون من أثارها إلى يومنا هذا. التربة ملوثة، الهواء ملوث، المياه ملوثة، النباتات تخرج ملوثة، الحليب يخرج من أضراع الحيوانات ملوث، الأولاد الأطفال يولدون مشوهين. فالإنسان بتحركه في هذه الحياة بغير هداية ربانية صحيحة أفسد إفسادا عظيما. ويكفي أن أشير إلى أن الغالبية الساحقة من الإفساد للبيئة في الجو والبحر والأرض سببه الدول الصناعية الكبرى التي تنتج أكثر من 90% من الملوثات. لكن أنا أقول أن الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتقني بغير ضوابط روحية عليا وضوابط سلوكية وأخلاقية صحيحة مصدرها الهداية الربانية يؤدي بالإنسان إلى طاغوت على الأرض لا يهمه إلا الكسب المادي ولا يعنيه ما ينتجه من مفاسد. بأيدينا كنز عظيم وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعلينا أن نقدم هذا الكنز للعالم أجمع بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لأننا أمرنا أن نخاطب الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. العالم الآن قد أصبح قرية صغيرة بتسارع يعني تطور وسائل الاتصال ووسائل الانتقال، أصبح العالم قرية صغيرة. ونحن نواجه الآن قضية العولمة رضينا أم أبينا، والغرب حينما يتحدث عن العولمة لا يريد فقط الهيمنة الاقتصادية أو الهيمنة العلمية والتقنية والهيمنة الإعلامية، ولكنه أيضا يريد فرض قيمه وسلوكياته وعاداته وتصرفاته على مجتمعاتنا الإسلامية. هذا خطر كبير. كثير من العقلاء في العالم الغربي يقولون أنه على الرغم من التقدم العلمي والتقني المذهل الذي حققناه والرواج الاقتصادي الهائل والعمران الشاسع والهيمنة الاقتصادية والهيمنة الإعلامية للعالم الغربي، يقولون بالرغم من ذلك كله فإن حضارتنا حضارة تتآكل من داخلها، ويقولون نحن نعاني من الخواء الروحي. بتعبيرهم يقول we suffer from spiritual emptiness، نعاني من الخواء الروحي. ويقولون أي في المقابل نجد حضارة معاصرة، هذه الحضارة انحصرت علميا وتقنيا وانحصرت اقتصاديا وانحصرت اعلاميا وهزمت عسكريا وسياسيا، ولكنها لا تزال تحتفظ بقيم روحية عليا وضوابط اخلاقية وسلوكية صحيحة وهي الحضارة الاسلامية. ويقولون على الحضارتين ان تتكامل من اجل سعادة البشرية. عشرات من كبار الكتاب الغربيين الان ينادون على الغرب بان يتعلم من الاسلام، هو طبعا بدون شك العالم الاسلام والمسلمون يتعرضون الان لهجمة شرسة بالعالم الغربي ويتعرضون لمحاولة تشويه كبيرة، يعني وهناك سيل من الكتابات في هذا المجال لا يتسع المقام للتعرض لها. ولكن بين الغرب عقلاء حقيقة ينظرون الى الامور بمعيار العقل ومعيار المصلحة، وعشرات منهم يقولون هذا الكلام، يعني انه على الغرب ان يتعلم من القيم الاسلامية ومن الروحانيات الاسلامية ومن العقائد الإسلامية ومن الضوابط الأخلاقية والسلوكية الإسلامية ما يعينه على تجاوز المحنة الأخلاقية والاجتماعية التي يعيشها الآن. فالحقيقة يعني علينا أن نفهم ذلك وأن لا نستسلم للعولمة بأن نحن نخضع لأخلاقيات، أن نقدم لهم قيم الإسلام وأخلاقيات وسلوكه ونأخذ منهم العلم والتقنيات إلى آخره حتى لعلنا ننهض ونلحق بالركب إن شاء الله. وإذا أحسننا عرض ذلك القرآن وهذه السنة النبوية المطهرة على الناس استطعنا أن نحل كثير من المشاكل التي نتعرض لها. الغالبية الساحقة من مشاكل هذه الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية، التخلف العلمي والتقني، التراجع الذي نعانيه، السبب الحقيقي لهذه المشاكل قادمة لنا من الغرب، وقادمة من الغرب لسببين رئيسيين. السبب الأول لجهل الغرب بالإسلام، والسبب الثاني لوجود شياطين في أجهزة الحكم الغربي تعادي الإسلام وتعادي المسلمين بدون سبب وبدون مبرر. وهناك سيل الحقيقة من الكتابات التي تتحدث عن الإسلام وتتحدث عن المسلمين بصورة تشويهية كبيرة، ولا توجد وسيلة في العالم الغربي من وسائل الإعلام، الجرائد اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية والسنوية، الإذاعة، التلفاز، السينما، المسرح، الإنترنت، كل هذا يحاول أن يشوه الإسلام ويصرف الغربيين عن قبول الإسلام أو التعرف على هذا الدين. وبالرغم من ذلك كله نجد أن أجهزة الاستخبارات الغربية تعترف صراحة بأن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم الآن، ويقبل على الإسلام كبار رجال الفكر في الغرب، علماء ومفكرين وكتاب وصحفيين وإعلاميين. والسبب هو صحة هذا الدين، أنه هو الدين الذي يقتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، وهو الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه فحفظ بنفس اللغة التي نزل بها. لو استطعنا كمسلمين أن نحسن تقديم هذا الكتاب إلى غيرنا من الناس، مسلمين وغير مسلمين حقيقة، يعني المسلمين أيضا يحتاجون إلى هذا الإدراك، أن نقدم القرآن الكريم في قالب يتواءم مع هذا العصر، فيه الفهم العميق وفيه الالتزام الدقيق وفيه التواصل مع رب العالمين، إذا استطعنا أن الالتزام الأخلاقي الذي يدعو إليه، استطعنا أن نقدم ذلك للناس، سيفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها. وأقول أن هذا لا يمكن أن يقدم إلا بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطقة.
مع تحيات الرواد المتحدون للإنتاج الفني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.